لو كان الجاني أعور العين، يعني كانت عينه اليمنى غائرة ثم جنى على إنسان فبقى عينه اليمنى، فهل المجني عليه يقول آخذ عينه اليسرى؟ ليس له ذلك لعدم المماثلة. ها هنا يرجع إلى الدية. وكذلك لو كان الجاني مقطوع اليد اليمنى، يعني قد قطعت يده اليمنى من قديم واعتدى عليك وقطع يدك اليمنى، فهل تقول أقطع يده اليسرى؟ موجود ليس موجودا له إلا يد واحدة، أخذ اليد باليد. ليس لك ذلك، ولكن ها هنا تعدل إلى الدية لعدم المماثلة، لا بد من المماثلة. وكذلك لو قطع شفته العليا فقال أقطع شفته السفلى، لأنها أقوى منفعة، ليس له ذلك. وهكذا لو قطع رجله اليمنى رجله اليسرى وقال أقطع رجله اليمنى، ليس له ذلك، بل لا بد من المماثلة. كذلك أيضا شرط ثاني الأمن من الحيف، يعني الحيف هو الجور، فإذا قطع مثلا اليد قطع اليد من نصف الذراع، في هذه الحال لا يمكن، ولكن يمكن من المفصل، لأن إذا مكنه من نصف الذراع فقد يكسر الذراع كله مثلا، وقد يأخذ زيادة على ما أخذ منه، فيكون ذلك حيفا. لا بد من أمن القصاص من الحيف الذي هو الجور، أخذ زائدا عن ما يستحقه. ومن الحيف أيضا الخوف من التسمم، فإذا قال مثلا إذا قطعت يده يد الجاني مثلا أو رجله في الشتاء خيف أن تتسمم وأن الجرح يتأكل ويحصل الوفاة، ففي هذه الحال ينتظر إلى أن يؤمن عليه من الحيف أو من التعدي أو نحو ذلك. ومن الشروط أيضا الاستواء في الصحة والكمال، فإذا قال أنا ما فقعت إلا عينا فيها بياض وعيني سليمة ليس فيها بياض، عينه التي فقعت ناقصة البصر لا يبصر بها إلا قليلا، وأنا كيف تفقعون عيني التي هي عين سليمة؟ في هذه الحال يعدل إلى الدية، وذلك لعدم المساواة. وكذلك أيضا لو أن إنسانا صحيح اليدين قطع يد إنسان شلة مخلولة، يعني فيها عيب ناقصة الأصابع أو مختلة أو نحو ذلك، فهذا المجني عليه يقول أريد أن أقطع يده، يقال يدك ناقصة منفعتها ناقصة، وأما يده فإنها كاملة، فكيف تأخذ يدا كاملة بيد ناقصة بيد فيها عيب؟ لا بد من الاستواء في الصحة وفي الكمال. النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس الجراح. الجراح يراد بها الشجاج، والجراح اصطلح على أن الضربة المدنية في الرأس أو في الوجه يسمونها شجة، وإذا كانت في الذراع أو في العضد أو في الكتف أو في الظهر أو في الفخذ ما يقال شجة بل يقال جرح. ففي الجروح قصاص بشرط انتهائها إلى عظم كالموضحة وجرح العضد وجرح الساق ونحوهما، إذا انتهت إلى عظم فإن فيها القصاص. وأما إذا جرحه في رأسه ولم تصل الجرح إلى العظم، ما قرأت في عظم الرأس، فقال المجني عليه مكنوني أضربه كما ضربني، أجرحه كما جرحني، ما يمكن، وذلك مخافة الحيض. ربما أنه إذا ضربه يصل إلى العظم أو تزيد شجة هذا على شجة هذا، مخافة الحيض. والقصاص مماثلة ليس فيها جور. الموضحة تنتهي إلى عظم، الضربة التي في الرأس تصل إلى العظم ولا تكسره، ولكن تقرع في العظم تسمى موضحة. أديتها خمس من الإبل. لو قال المجني عليه أنا ما أريد إبلا ولا غنما ولا مالا، ولكن أريد أن أشفي غيظي، أريد أن أجرحه كما جرحني، يمكن، ولكن كيف يقتص؟ هل يقتص بالضرب ويقول إنه ضربني بحجر، هذا الحجر خرق الدم واللحم ووصل إلى العظم، أضربه بحجر مثله؟ لا يمكن من ذلك، ولكن يمكن من القصاص بسكين أو نحوها يحزه إلى أن يصل إلى العظم، يحرك طرف السكين إلى أن يصل إلى العظم ويتوقف. ولقول الله تعالى والجروح قصاص، وكذلك جرح العظم والساق. جرح العضد لو طعنه في عضده أو مثلا ضربه بحجر محدد، وذلك الحجر أو ذلك الجارح بسكين وصلت إلى العظم، وصلت إلى عظمه، عظم العضد، وكذلك عظم الساق أو عظم الفخذ أو عظم الظهر قرعته العظم. فقال ذلك المجني عليه لا أقنع إلا بالقصاص. يمكن، يعطى سكينا ويقال اضرب وحز في العضد إلى أن تصل إلى العظم ولا تزد. لو قال إنه ضربني بحجر أضربه بحجر، لا يمكن، لأنه قد يكسر العظم، قد يضربه بضربة شديدة فيأخذ أكثر مما يستحق. يقول وتضمن سراية جناية لا كود سراية جناية تضمن. الجناية ظلم فسرايتها تضمن، وأما القود فإنه بحق فلا تضمن سرايته. فمثلا لو أن إنسانا قطع يد رجل، ولما قطع يده فذلك الذي قطعت يده قال هذه جناية، جنى علي قطع يدي، أريد القود، مكن من القود فقطعت يدي الجاني. ثم قدر أن الجاني تسمم جرحه ومات بسبب هذا القصاص، هل تدفع الدية؟ لا تدفع، لأن قطع يده بحق، قطعه قصاصا. لو كان الأمر بالعكس، الجاني كانت جراحته شديدة، المجني عليه تسممت يده ثم مات، والمجني عليه حر مسلم مات بسبب هذه الجناية. لو قال الجاني كيف أدفع ديته وهو قد قطع يده قصاصا، قد أخذ بالثأر، قد أخذ حقه كاملا، فالجواب أنه مات بسبب جنايتك فأنت السبب، فعليك تتمة الدية. وليس هناك قصاص في النفس، ولكن عليه تتمة الدية، يعني عليه نصف الدية، لأنه قد قطع يده والدية فيها نصف الدية، فعليه نصف الدية الأخرى أو على عاقلته. عرفنا الفرق بين الجناية والقوات. السراية هي تآكل الجرح إلى أن يحصل أكثر مما حصل. فلو مثلا الجاني قطع إصبعا كالخنصر أو الإبهام، والمجني عليه اقتص، قال أقطع إصبعا مثل ما قطع إصبعي، اقتص، بعد ذلك جرح الجناية تسمم، ولما تسمم تآكلت اليد، قطعت اليد كلها بسبب تآكلها. فيقول الجاني أنتم أخذتم حقكم، أنتم قطعتم إصبعي مثل ما قطعت إصبعكم. فيقال بقي أيضا عليك أثر هذه السراية، سرايتك سرت، جنايتك تآكلت، عليك بقية ثمن اليد، ادفع بقية ثمن اليد. لو قال مثلا المجني عليه إن يدي تآكلت وقطعت بسبب جنايته، وأنا ما قطعت منها إلا إصبع، أريد أن أقطع اليد كلها كما أن يدي قطعت، ليس له إلا الدية على المشهور، وذلك لأن قطع يده بالتآكل قطع لحماية نفسه، وليس الجاني هو الذي قطعها. أما لو كان الأمر بالعكس، المجني عليه قطعت إصبعه وسلمت يده، الجاني قطعت إصبعه قصاصا، ولما قطعت تآكل الجرح فمات. في الحديث الحق قتله، ما مات إلا بسبب سبب مباح. الله تعالى مكن أهل القتيل وأباح لهم أن يقتلوا أو يقتصوا، وها هنا قد اقتصوا الذي لهم. وكون هذه القصاص هذه القواد حصل منه الموت ليس بسبب الجاني المجني عليه، وإنما هو بسبب القصاص. الحق قتله، سواء كان هذا في النفس أو فيما دون النفس، فهذا هو الفرق. يقول: ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء، أي قبل تمام البرء. روي أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن تيس أو نحوه، ولما طعنه في ركبته وصل العظم، وصل إلى العظم، عظم الركبة أو تحتها، فجاء ذلك المجني عليه وقال: يا رسول الله أقدني، مكني أن أقتاد منه، أطعنه بقرن كما طعني. قال: اصبر حتى تبرأ. فصبر أياما ثم جاء وقال: أقدني. تردد عليه وهو يقول: اصبر حتى تبرأ، ولكن استعجل فمكنه وضرب ذلك بالقرن في ركبته إلى أن وصل إلى العظم. الجاني برئ جرحه بسهولة، المجني عليه تسمم مثلا فعابت رجله وعرج وصار فيه عرج، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرجت يا رسول الله. فقال: قد نصحتك، يعني نهيتك عن الاقتياد حتى تبرأ، ولكن امتنعت. فلذلك أخذوا أنه لا يقتص إلا بعد البرء مخافة التسمم أو مخافة التآكل أو مخافة حدوث عيب أو ما أشبه ذلك. فلو كان الجرح مثلا في سن قلعه ذلك الجاني، السن مكانه قد يتأثر. المجني عليه قال: أريد قلع سنه كما قلع سني. نقول له: انتظر حتى يبرأ أثر قلع السن. ولكنه ما صبر وقال: أريد أن أقلع سنه. مكنه الشرع وقلع سن الجاني. ثم إن المجني عليه تآكل مكان السن فاحتاج إلى قلع الأسنان كلها، الأسنان السفلى مثلا. فإن نقول للمجني عليه: أنت استعجلت، لو تركت الأمر حتى تبرأ ويعلم ما يتأثر به ما تتأثر به أسنانك لكان أولى لك. ففي هذه الحال هو الذي استعجل ولا شيء له، فلذلك قالوا: لا يطلب له معدية إلا بعد البرء. لهما الضمير يرجع على الطرف والجرح، الطرف مثل اليد والعين، والجرح مثل الموضحة التي هي الجرح في العضد والساق أو الموضحة في الرأس أو في الوجه. لا يطلب لهما دية قبل البرء ولا يقتص لهما قبل البرء مخافة أن يتأثر ذلك الجريح ويحصل الضرر عليه. الفصل بعده: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. عرفنا أن القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فدية العمد على الجاني يتحملها، وأما الخطأ وشبه العمد فعلى العاقلة القرابة، قرابة ذلك القاتل تحمل الدية عنه، وذلك لأنه غير متعمد وليس بآثم، وإنما حصل من هذا عن غير قصد، فمن حقه على أقاربه تحمل هذه الدية. غيرها يعني غير العمد على عاقلته. ذكر بعد ذلك صورا لوجوب الدية فيها: ومن قيد حرا مكلفا، قيده يعني ربط رجليه وربط يديه وأصبح متحسرا لا يقدر على التخلص، فجاءته حية فنهشته فمات، أو جاءه أسد فافترسه، أو كذلك غيره جاءه فافترسه أو أصابه، أو حتى نزلت عليه صائقة. هذا الجاني اعتدى على حر مسلم وقيده وأوثقه، لا شك أنه أخطأ، عليه الدية. قد يقول: كيف أدفع الدية والذي قتله غيري، الذي قتله هو السبع أو هذه الصائقة أو هذه الحية، ما أنا الذي قتلته؟ الجواب: أنت الذي تسببت حيث قيدته، لم يقدر على أن يهرب من السبع ولا أن يتخلص من الحية ولا أن يهرب من مكان الصائقة، فعليك ديته لأنك ربطته بهذا الرباط الذي قيده حتى لم يتخلص. الدية على هذا المقيد. المكلف الحر البالغ العاقل، حرا مكلفا. إذا كان مملوكا فعليه قيمته لسيده، أو غله. الغلال الأغلال هي أن تربط الأيدي في الرقبة. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم، غلت أيديهم يعني ربطت في أعناقهم، فإذا ربط يديه وعلقهما في رقبته سواء من الخلف أو من الأمام فقد تحسر، لا يستطيع أن يحرك يديه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه حية أو نحوها. كذلك إذا غصب صغيرا، غصب صغيرا طفلا في الخامسة أو السادسة من عمره، غصبه يعني أخذه من أهله وأخباه، في هذه الحال أيضا يكون عليه الدية إذا جاءت حية أو سبع أو مات بالبرد أو بالشمس أو نحو ذلك. فإن هذا الغاصب الذي اعتدى عليه يدفع الدية. أما إذا مات بمرض أو مات فجأة، في هذه الحال يقال لا دية عليه، لأنه مات بالمرض، يقول هذا مريض قبل أن أوثقه، مريض بمرض كذا وكذا، موته بسبب مرضه ليس بسببي، أو كذلك موت فجأة. لكن قد يقال إن موته بسبب الحسرة، بمعنى أنه لما أنك لما أوثقت وتحسر جاء اشتدت عليه هذه الآلام وهذه الأمراض النفسية فأدت إلى موته موت حسرة أو موت فجأة، فأنت السبب، عليك دية. يقول وإن أدب امرأته لنشوز فهل يضمن؟ المرأة إذا نشزت جاز لزوجها ضربها، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، أولا يعظها، ثانيا يهجرها في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح. فلو قدر أنه ضربها وذلك الضرب نتج عنه موت أو نتج عنه تعطل عضو من الأعضاء فلا ضمان، لا ضمان عليه، لأنه ضرب مأذون فيه، ويقول أنا ما ضربتها إلا ضربا معتادا، حصل أنها ماتت أو حصل أنها تعيبت يدها أو ذهب بصرها أو سمعها أو تجرح جلدها أو نحو ذلك، أنا ضربت ضربا مأذونا فيه غير مبرح فلا ضمان. أو معلم من الصبيان، معلم الصبيان العادة أنه مباح له الضرب ويعلم ذلك آباؤهم، فهم يقولون أدبهم واضربهم الضرب الذي يرتدعون به. فقدر أنه مثلا صفعه مع خده فذهب سمعه أو انفجرت الأذن وانشقت الطبلة، مباح له أن يضربه فلا ضمان عليه. أو مثلا أراد ضربه بعصا فانحرف الطفل فوقعت الضربة على عينه فانفقعت، لا ضمان على ذلك المعلم لأنه مأذون له فيه. هذا إذا كان الضرب بلا إسراف ولا شدة، أو سلطان رعيته. السلطان له أن يؤدب الرعية، قد يظهر من بعض الرعية شيء من العصيان وشيء من المخالفة وشيء من الأضرار، سواء كانت تلك الأضرار على نفس السلطان أو على بعض الرعية، فإن هؤلاء يسببون ضعف الأمن واشتداد الخوف ونحو ذلك. ظفر بواحد منهم وأمر الجلاد فجلده، قال اجلده وشدد عليه، فقدر أنه مات تحت الجلد. ففي هذه الحال لا ضمان، لأن هذا ضرب معذون فيه. يشترط ألا يكون هناك إسراف. فسر المفسرون قول الله تعالى واضربوهن، قالوا ضربا غير مبرح، أي ليس بشديد، وإنما هو ضرب تأديب لا ضرب قتل. يقول ومن أمر مكلفا أن يهجر بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، لأن هذا المكلف عاقل وعارف وتعاطى هذا الشيء الذي فيه خطر. إذا أمرته وقلت له انزل في هذه البئر للحفر أو أخرج منها هذا الدلو الذي سقط فيها أو هذه الميتة التي سقطت فيها، انزل أخرجها، ثم إنه ربط بحبل أو تمسك بحبل لينزل فيها، قدر أنه تفلت أو انقطع الحبل وسقط فيها ومات، لا ضمان على الآمر، لأن هذا مختار قد رضي بذلك فلا ضمان عليه. وكذلك لو قال أريد أن تصعد هذه النخلة لصرام التمر منها، صعد باختياره والنخلة طويلة، ولما وصل إلى أعلاها قدر أنه سقط ومات، فهل يضمن صاحب النخلة أو الذي أمره بالصعود؟ ما يضمن، لأن هذا هو الذي خاطر بنفسه. يقول ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام أو نحوه ضمنه ربه إن علم ذلك عادة. هذا قد يكون أيضا قليلا، كون الحامل تموت بسبب ريح طعام. يمكن أن الحمل قد يتأثر ببعض الروائح فيموت في الرحم، فإذا قدر أن هذا عادة أنه يموت الجنين في الرحم بسبب ريح طعام مثلا أو ريح كريهة، كما لو اشترى شيئا من اللحوم ولكنها أنتنت وخاست ولما شمها إنسان رجلا أو امرأة من آثار هذه الرائحة حصل ضرر أو مرض أو موت بسبب الرائحة الشديدة الكريهة، فصاحب هذا الطعام أو صاحب هذا اللحم فرط وتسبب فيضمنه إذا كان ذلك من العادة أنه يؤثر. فأما إذا كانت العادة أن الروائح لو كانت كريهة لا تؤثر ولا يحصل على الذي يشمها موت ولا ضرر فإنه لا يكون هناك ضمان. الفصل الذي بعده يتعلق بالدية أي مقادير الدية. دية الحر المسلم 100 بعير اشترطوا أن يكون حرا. العبد ديته ثمنه والكافر إذا كان معاهدا أو ذميا نصف دية المسلم. يقول دية الحر المسلم 100 بعير. كلمة بعير اسم للواحد من الإبل يدخل فيه الذكر والأنثى فيقال للناقة بعير ويقال للجمل بعير صغيرا أو كبير. وإذا أراد التمييز قالوا ناقة وجمل الجمل الذكر والناقة الأنثى. وأما كلمة بعير فإنها تصلح للذكور والإناث 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب يعني 1000 دينار من الذهب. والدينار هو 4 أسباع الجنيه المعروف عندنا أو 12,000 درهم 12,000 درهم. والدراهم قطع من الفضة 200 مقدارها من الريال الفضي. الريال الفضي السعودي 56 وهي النصاب كما هو معروف. نصاب الفضة 56 من الريالات السعودية ومن الدرهم القديم 200 فيعرف مقدار الدية. إذا كانت 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة هذه أوصال الدية 5 من الإبل 100 بعير من البقر 200 من الغنم 2000 من الذهب 1000 مثقال من الفضة 12,000 درهم. اختلف العلماء هل هذه 5 كلها أصول أو الأصل 1 والبقية قيم. فالراجح أن الأصل هو الإبل وأن البقية قيم. وذلك لأن العرب كانوا يدفعون الدية 100 من الإبل واستقر الأمر على ذلك في العهد النبوي فكانت الدية 100 من الإبل. لما أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل ولم يجدوا من يدفع الدية دفع الدية رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة. وكان ذلك معروفا عندهم. وفي قصة ذلك القرشي الذي قتله رجل من العرب لما أنه ذهب رائيا عنده قالت له قريش: إما أن يحلف منكم 50 أنكم ما قتلتموه أو تدفعوا لنا 100 من الإبل. فاستعدوا للحلف، وكانت امرأة ولدها منهم، امرأة من قريش ولدها من هذه القبيلة، فقالت: اسمحوا لولدي لا يحلف. البقية 49، واحد منهم فدى نفسه، جاء ببعيرين وقال: إنكم طلبتم 100 من الإبل أو 50 يحلفون، نصيب كل واحد بعيران، هذان بعيران خذوها. أخذوها. البقية حلفوا 48. يقول ابن عباس: فما تم الحول وفي 48 عين تطرف، يعني ماتوا بسبب أنهم حلفوا وهم كاذبون. فالحاصل أن الدية من الإبل هي الأصل، فعلى هذا إذا ارتفع سعر الإبل رفعت الدية، وإذا رخصت الإبل نقص من قدرها، فتقدر بالإبل لا تقدر بالبقر ولا بالغنم. الدية الآن في هذه البلاد 100,000 من النقود، لأنهم قدروا أن كل بعير يساوي 1,000، فجعلها 100,000، صغيرها يجور كبيرها، يجوره كبيرها، فجعلها 100,000 ريال. كانت في أول الأمر، في أول عهد الملك عبد العزيز، 800 ريال من الريال الفرنسي، ثم رأوا أنها قليلة مع رخص الإبل في ذلك الوقت، فزيدت إلى 1,000، ثم زيدت إلى 10,000، ثم زيدت إلى 16,000، ثم زيدت إلى 24، ثم إلى 40. ولما ارتفع سعر الإبل رأى العلماء أنها لا تنقص عن 100,000. معروف الآن أن الغنم تقارب الإبل، يعني هناك الآن الغنم تباع 500 الواحدة، وب400 وب300، وهناك كثير من الإبل تباع 1,000 أو 800 أو 1,500. فلو قيل مثلا 2,000 من الغنم، الألفان قد تساوي 500 من الإبل أو 1,000 من الإبل، إذا كانت قيمة البعير 1,000 وقيمة الشاتين 1,000، صارت تساوي 1,000 من الإبل. فعرف بذلك أن الإبل هي الأصل، إذا ارتفع سعرها ارتفع سعر الدية، وإذا انخفض رخصت أو نقص من الدية. يقول: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. هكذا جاء في بعض الأحاديث دية العمد مغلظة ودية شبه العمد مغلظة، تكون 4، ربع بنت مخاض، 25 بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة كما تقدم في الزكاة. 25 بنت لبون وهي التي تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن قد ولدت بعدها. وربع حقة 25 حقة ما تم لها 3 سنين، وربع جذعة أي 25 جذعة وهي التي تم لها 4 سنين. أما وكذلك أيضا شبه العمد يكون 4. وأما في الخطأ فإنها تكون أخماسا، قتل الخطأ تكون أخماسا. 20 بنت ضخام، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 ابن مخاض من الذكور. هذه دية الخطأ وهي التي تكون مخففة. العلماء الآن جعلوا الزيادة في دية العمد وشبهه 1/4، فقالوا دية الخطأ 100 من الإبل ودية العمد 125 من الإبل لتكون أخماسا. 125,000 لتكون أخماسا. إذا اختار أن يدفع من البقر دفع نصف مسنات ونصف أتبعة، نصف البقر يعني 100 بقرة مسنة، المسنة هي التي لها سنتان، و50 تبيع أو تبيعة، التبيع الذي له سنة أو له سنة أو تبيعة. وأما من الغنم إذا اختار أن يدفع من الغنم 2000 فإنه نصف ثنايا ونصف أجبعة يدفع من الغنم. الغنم يدخل فيه الظأن والمعز فيدفع من الظأن نصفا ومن المعز نصفا، ويكون ربع المعز ثنايا، الثنية هي التي لها سنة، ويدفع النصف الثاني أو الربع جذع، الجذع هي التي لها نصف سنة. وكأنهم أطلقوا وهم يريدون أن تكون من الظأن، لأن الجذع من الظأن يضحي، الجذع هو الذي له 6 أشهر، فكأنهم يقولون تكون الألفان من الغنم كلها ظأن، نصفها ثنية تم لها سنة، ونصفها جذعة تم لها نصف سنة، وتعتبر السلامة ولا تعتبر القيمة، فلا يدفع من الإبل ولا بقر ولا غنم من المعي، بل تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية. أنتم تعرفون أنها لا يضحى بالعورة ولا بالعرجة ولا بالمريضة ولا بالهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا بالجدة التي نشف ضرعها، ولا بالهزيلة التي لا مخ فيها. فكذلك لا تدفع هذه التي فيها هذه العيوب فدية، ولا تعتبر القيمة. لو كان بعضها رخيصا وبعضها غالي فإن ذلك يلزم أهل الدية أن يأخذوها ولو تفاوتت الدية. هذه هي دية الرجل الحر المسلم. وأما الأنثى فإنها نصف دية رجل من أهل دينها، فالمسلمة نصف دية مسلم، والذمية نصف دية ذمي، والمجوسية نصف دية مجوسي. وأما جراح المرأة فإنها تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية، وإذا بلغت إلى ثلث الدية أو أكثر فهي على النصف. هكذا ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، كم دية الإصبع من المرأة؟ قال 10 من الإبل. فقال فكم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل. فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قال فكم في 4 أصابع؟ قال 20 من الإبل. فقال لما عظمت مصيبتها نقص أجرها ونقص قدرها. فقال سعيد هكذا جاء الشرع، فإن دية المرأة على نصف من دية الرجل، فدية المرأة 50 من الإبل، فلو أعطيناها 4 أصابع أعطيناها 40، لكانت مقاربة لديتها كاملة، فلذلك لا يكون لها إلا نصف الدية، كما أنها لو قطعت يدها يد الرجل فيها 50 من الإبل أو 50,000، يد المرأة فيها 25، يعني نصف ما في يد الرجل. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن الجراح مثل الرجل حتى تصل إلى ثلث الدية. وأما الكتابي الحر الذي له ذمة وله عهد يؤدي الجزية خاضعا لدين المسلمين، ديته نصف دية المسلم. الحر من أهل الكتاب، الذميين نصف الحر من المسلمين، 50 من الإبل، 50,000 بالريال، والمرأة 25. دية المرأة من أهل الذمة، أي من اليهود والنصارى الذين لهم ذمة، ديتها 25، نصف دية الرجل. وأما المجوسي الذي لا دين له وكذلك الوثني فديته 800 درهم، ودية المرأة 400 درهم. انظر كيف الفرق، الفرق كبير. دية الكتابي من الدراهم 6,000، الكتابي ديته 6,000، والمرأة ديتها إذا كانت كتابية 3,000 درهم. وأما الوثني إذا كان له عهد، والمجوسي فديته أقل من 1,000، 800، يعني أنه أقل من المرأة، المرأة من أهل الكتاب 3000 والرجل من المجوس 800. نسبتها إلى دية الرجل المسلم أنها ثلث نصف السدس، نصف السدس 1000 دية الرجل الحر المسلم، ثلثاه 800، فتقول دية الوثني والمجوسي ثلث نصف السدس من دية الرجل الحر المسلم، أو تقول مثلا ثلث السدس من دية الحر الكتابي. دية الرقيق قيمته، الرقيق المملوك ليس له دية إنما له ثمن لأنه سلعة يباع ويشترى، فإذا جني عليه أو قتل فديته قيمته. كم يساوي لما كان حيا؟ يساوي 1000، يساوي 10000، يساوي 50000، فتدفع ديته القيمة التي يساويها، سواء كانت مثل دية الحر أو أكثر أو أقل، لأنه فوته على سيده، ولأنه مال متقوم. جرحه إن كان مقدرا من الشر فهو مقدر منه، منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. ويقولون أيضا كل ما كان مقدرا من الحر يكون مقدرا من العبد بالنسبة، فإذا قطعت يد العبد ففيها نصف قيمته، كما أن يد الحر نصف ديته، وإذا فقئت عين العبد ففيها نصف قيمته، ولو لم ينقص إلا قليلا لأن هذا مقدر من الحر. إذا قدرنا مثلا هذا العبد وهو بصير، قدرناه مثلا 20000، ولما فقئت عينه صار يساوي 18000، ما نقصته العين إلا 2000، ولكن العين فيها نصف الدية من الحر، فعلى ذلك الجاني نصف قيمة العبد 10000. هذا معنى قوله إن جرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. ينظر في ذلك الجرح وينظر كم نقصه، فيقال مثلا إنه شجه في وجهه، جرحه في وجهه، وهذا ليس بمقدر، الجرح الذي لا يصل إلى العظم ليس بمقدر. قدروا قيمة هذا العبد قبل أن يجرح، قبل أن يجرح 20000، قدروا قيمته لما كان في هذا الجرح، هذا الجرح نقصه 1000، ادفع أيها الجاني 1000، ليس لك يا سيده إلا هذا المقدار، ويكون ذلك بعدما يبرأ الجرح. ودية جنين حر غرة موروثة عنه، الجنين هو الحمل والغرة هي العبد أو الأمة، هكذا في قصة الهذليتين، لما أن امرأة لرجل من هذيل رمت إحدى قتلت ضرتها ضربتها بعمود في اسطاط أو بحجر وماتت هي وحملها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حملها بغرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلة القاتلة. فقال ذلك المجني عليه: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهنة من أجل سجعه الذي سجع. ألزمه بأن يدفع دية الجنين، مع أنه مات قبل أن يخرج إلى الدنيا، ما أكل ولا شرب ولا استهل صارخا، فلم يقبل قوله فمثل ذلك يطل، يعني يهدر من الدية. فهذه الغرة تورث عنه، يقدر أنه حي وأنها أخذت قيمة له، فيرثها من يرثه. إذا جنى رجل على امرأة ضرب بطنها فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان، ألزمنا ذلك الجاني بهذه الغرة، تكون موروثة تقسم بين أبيه وأمه كميراث، قيمتها عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية المرأة عندنا 50,000، عشرها 5,000. الآن يحكمون على دية الجنين على الجاني في الإسقاط 5,000. إذا اعتدى إنسان على امرأة وضربها حتى أسقطت فإن عليه عشر قيمة دية، عشر ديتها أي 5,000. إذا كان الحمل قنا، يعني أمة مملوكة حامل ضربها رجل أو ضربتها امرأة وأسقطت أجهضت، فما دية ذلك الإجهاض؟ عشر قيمتها، عشر قيمة الأمة. نقدر كم تساوي هذه الأمة؟ نقول تساوي 10,000. فهذا الجنين فيه 1,000، عشر القيمة. وتقدر الحرة أمة، إذا قدر مثلا أنه ليس هناك إلا حرة ولم يكن لها قيمة، فتقدر هذه الحرة كأنها أمة حتى ينظر في قيمة الجنين. يقول: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير سيده بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. الرقيق المملوك قد يجني، هذا العبد المملوك تعدى على إنسان جرح في رأسه أو فقع عينه أو قطع يده أو قلع أسنانه، جنى جنايته، قد تكون خطأ وقد تكون عمدا. الجناية تتعلق برقبته. المجني عليه الذي فقعت عينه يقول: هذا الذي جنى علي أنت سيده، أنا أملكه، لي حق فيه، فإذا قال ذلك المجني عليه الذي فقئت عينه أريد القصاص، أفقأ هذا العين هذا العبد كما فقأ عيني، له ذلك لعموم قوله والعين بالعين. أما إذا قال لا حاجة لي بفقع عينه أو بفقع أو بقطع أنفه ولكن أريد المال، هذا قد اعتدى على عيني أو قطع شفتي أو قلع أسناني أو قطع إصبعي وأنا بحاجة أريد المال، اختار المال، أنت يا سيد لك الخيار، إما أن تدفعه إليهم تقول خذوا عبد لكم بهذه الجناية، أو تدفع أنت تفديه، تدفع هذه الدية تسلمها إلى أولياء الجناية المجنية عليه، وذلك لأن هذه الجناية تعلقت في رقبته. وهكذا لو أتلف مالا بغير إذن سيده، لو أنه مثلا حطم سيارة أو عقر جمل أو قطع شجرة أو هدم جدارا بغير إذن سيده، أصحاب هذه السيارة أو هذا المال قالوا يا سيد هذا عبدك هو الذي كسر سيارتنا، أعطنا قيمتها. نظرنا وإلى السيارة مثلا ما يصلحها إلا 20,000 والعبد قيمته 8,000، لا أعطيكم شيء ولكن خذوا العبد، هذا العبد هو الذي جمع عليكم، ما أدفع أكثر من قيمته، لهم أن يأخذوه ملكا. أما إذا كان مثلا قال قيمة السيارة 5,000 والعبد قيمته 10,000، أنا أهديه، له ذلك، يدفع 5,000 فداء له ويبقى العبد مملوكا له. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. سائل يقول بلغت سن 12 من عمري وظهرت علي علامات الاحتلام، مختصر السؤال، من البلوغ والاحتلام ونبوة شعر العانة وغير ذلك، وبقيت إلى أن بلغ عمري 14 سنة ولا أعلم عن ذلك حتى حضرت الدروس العلمية وعلمت أنه من البلوغ ولم أصم في تلك السنتين، فيقول ماذا علي وجزاكم الله خير.
بالنسبة إلى الصلاة عفى الله عنها، وأما بالنسبة إلى الصيام لا بد من القضاء، فإن الصلاة كثيرة، يعني صلاة سنتين لو كلف بقضائها لشق عليه، ولكن يكثر من النوافل. وأما الصيام فالصيام شهرين يصومها ولو متفرقة، ويختار أنه يكفر، يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا اختار أولياء الدم القصاص ثم مات الجاني هل تتعين الدية؟
يذكر في المتن أنه إذا مات الجاني تعينت الدية، ولو كانوا قالوا لا نريد إلا الدم لا نريد إلا القصاص، لكن فات الأمر.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول إذا قرر الطبيب الجنائي عدم سراية الجناية في حال القصاص ثم وقع أن سرت الجناية، فعلى من الضمان وجزاكم الله خير؟
صحيح أنه إذا أسقط حقه قال أريد القصاص، قيل له اصبر حتى تبرأ، اصبر حتى يبرأ جرحك، فتعجل وقال أريد أن أقتص. ثم إنه اقتص وسرت الجناية فقد سقط حقه، قياسا على ما ذكر في قصة الرجل الذي طعن بقرن في ركبته. وأما إذا ظهر البرء ثم اقتص وسرت الجناية فإنها مضمونة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، فلو ضرب المؤدب تلميذه في وجهه من غير إسراف فانكسر أنف الولد، فهل يضمن لأنه فعل ما ليس بمأذون الله شرعا وجزاكم الله خيرا؟
صحيح، إذا ضرب في الوجه فقد عصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. المؤدب لا يضرب في الوجه، لأن في الوجه الحواس، فيه العينان وفيه الأنف وفيه الشفتان وفيه الفم، فلا يضرب في الوجه، ولأن أثر الضرب تكون شينا في الوجه، فإذا تعمد وضرب في الوجه فإنه يضمن. وأما إذا لم يتعمد، يعني أومأ بيده ولكن الطفل هو الذي تحرك حتى قابل تلك الضربة بوجهه، ففي هذه الحال لا يضمن.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من السويد يقول: وجدت مبلغا من المال في محطة القطار، فهل أسلمه لجهة خاصة كالشرطة مثلا، وماذا أفعل بهذا المبلغ وجزاكم الله خير؟
عليك أن تعرفه إذا كان كثير، لأن تعلن عنه ولا تذكر أوصافه، فإذا جاءك من يصفه ادفعه إليه، وإذا أيست من أنه سوف يعرف أو عجلت عن التعريف والإنشاد له فلك أن يستحب أن تتصدق به.
وهذا يقول: هل تسمحون لنا بنقل دروسكم في جامع الراجحي وكذلك الدورة الصيفية التي تقوم بها عبر الشبكة وجزاكم الله خير؟
لعل ذلك يكون إن شاء الله.
وهذا يقول: ماذا لو قتل السيد عبده، فممن تكون المطالبة والمنازلة بالدية وغير ذلك؟
على السيد أو على ورثته، إلا إذا أعتقه. إذا أعتقه فإنها تتعلق برقبته.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اتفق الورثة كلهم بما فيهم الأب والأم والإخوة على قتل الجاني وطلبت الزوجة الدية، هل يؤخذ بقولها علما أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل فتقف مع أهلها، وهذا مما يسبب فتنة كثيرة، أفتونا وأجوري؟
صحيح، وهذا هو الواقع كثيرا، ولذلك ذهب بعض العلماء من المتقدمين إلى أن الزوجة إذا كانت أجنبية فلا يعتبر طلبها للدية، وإذا طلبت أعطيت من الميراث بقدر الدية. هكذا قالوا، وذلك لأن القصاص حق للأولياء، وهي كأنها أجنبية لا يهمها قتل ذلك الجاني أو لم يقتل، إنما تريد المال، سيما قد ذكرنا لكم بعض القصص أنهم أولياء ذلك القاتل ذهبوا إلى المرأة الأجنبية وكان حظها مثلا من الدية 12,500، فأعطوها 100,000 و50,000، وقالوا أطلبي الدية. فلما طلبت الدية عند ذلك سقط القصاص، وتضرر وتألم أولياء القتيل.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا قطعت ذراعه من وسط الذراع، إذا قطعت يده من وسط الذراع واختار أن تقطع يد الجاني من مفصل الكف، فهل له أرش زائد؟
نعم اليد تصدق على اليد كلها إلى المنكب، فهذا لما قطعت من نصف الذراع قلنا له لا تقطع إلا الكف لأنه مفصل، قطع الكف مجني عليه يقول أنا قد قطع نصف ذراعي، هذا النصف الذي قطع فيه ديته يعني تسمى حكومة، يعطيه الحاكم قيمة نصف الذراع.
أحسن الله إليكم، يقول نرجو أن تتكرموا بإعادة شرح كلمة السراية وجزاكم الله خيرا.
السراية هي تأثر الجرح إلى أن يحصل منه إما موت وإما تآكل، فيقال مثلا قطع الإصبع فتسمم الكف فسرى ذلك التأثر والتسمم فأبطل حركة الأربعة الأصابع فقطعت، سرى من إصبع إلى أربعة أصابع، وقد يسري أيضا إلى النفس، فالسراية هي تعدي أثر الجرح أو أثر الجناية أو أثر القواد.
أحسن الله، يقول إذا كان الجاني مصاب بمرض السكر فهل يسقط عنه القصاص بالمماثلة وجزاكم الله خير؟
مصاب
السكر مرض السكر، لأنه إذا قطعت إذا لي
يا الظاهر أنه لا يسقط إلا بإسقاط ذلك المجني عليه لأنه يريد حقه من القصاص. السكر يمكن أن يعالج حتى لا يسري حتى لا يتأثر.
أحسن الله إليكم، يقول رجل سقط في حفرة ثم جاء أناس لإنقاذه فربطوه بحبل، ولما أخذوا يسحبونه ليخرجوا من الحفرة خنق بهذا الحبل فمات، فهل يضمنونه؟
الظاهر أنهم يضمنون، إذا خنقوه جعلوا الحبل في عنقه مثلا في رقبته، وأما إذا ربطوا الحبل مثلا تحت يديه أو تحت رجليه يعني ربطوه بفخذيه وربطوه بما تحت يديه بصدره، فالغالب أنه لا يموت بذلك فلا يضمن.
أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم فيما سبق أن على السيد تزويج عبده إذا طلب ذلك وتزويجه عليه واجب، ما حكم تزويج الرجل لولده الحر وجزاكم الله خير؟
يلزمه إذا كان قادرا، ولكن الحر يقدر يتسكسر يقول يا ولدي أنا عاجز وليس عندي مال أكفيك، ولكن تكسب واشتغل واحترف حتى تجمع مالا تزوج به نفسك، وأما العبد فإنه مملوك لا يقدر على أن يتكسب لنفسه، وهو يقول لسيده إما أن تزوجني وإما أن تعتقني وإما أن تبيعني ولا تتركني أعزب لأني لا أقدر أتكسب.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران، وتجب كاملة في كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول، وإلا فدية. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. وفي عين الأعور جدية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة وإلا قطع كغيره. وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة، وفي الخالصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. فصل. وعاقلة جان ذكور وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف ومخالف دين جان، ولا تحمل عمدا ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بصوم. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا أتمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبتها الوارثين، فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر. فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعي وحلفها مدعا عليه وبرئ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت الدية في النفس، يعني إذا قتل نفسا فالدية كما تقدم 100 من الإبل أو غيرها من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة. ثم جاءت أيضا دية الأطراف، أي أن فيها دية، وذلك لأن ذهابها خلل على الإنسان. هذه الأطراف والحواس الذي في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، سواء كانت منفعته كثيرة أو قليلة. الذي في الإنسان منه واحد ثلاثة: الأنف، إذا قطع الأنف من أصله ففيه الدية، واللسان، إذا قطع اللسان من أصله بحيث تعطل الكلام ففيه الدية كاملة، والذكر، إذا قطع من أصله ففيه الدية كاملة، أما إذا قطع بعض ذلك ففيه نسبته. إذا قطع نصف اللسان أو نصف الذكر أو مقدم الأنف فإن فيه نصف الدية أو بقدر ما قطع منه، وذلك لأن هذه فيها منافع، منافعها ظاهرة، وإن كانت تتفاوت. الأنف منفعته فقط الجمال، يعني نصبه الله تعالى في مقدم وجه الإنسان زيادة في الجمال، فإذا قطع فإن فيه القصاص. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، يعني جعل في الأنف قصاصا، وأما اللسان فلا شك أن منفعته عظيمة، أجل منفعته النطق، الحروف أو أكثر الحروف إنما هي من حركة اللسان، فلذلك منفعته عظيمة. ومن منفعته أيضا الذوق، فإنك تعرف إذا وضعت على لسانك حامضا أو حاليا أو مرا فبه تعرف الطعم، الطعوم غالبا إنما تميزها بلسانك، لو وضعتها في يدك لم تعرف هذا مالح أو هذا سامج أو هذا حامض أو حالي أو مر حتى تضعها في لسانك، فاللسان فيه هذه الفائدة التي هي الذوق. وكذلك أيضا اللسان أيضا يحرك الأكل في الفم، فهو يجمع الأكل ويفرقه، فله فوائد عظيمة. ولو أنه شيء خفي يعني لا يبرز ينطبق عليه الفم فما فائدته عظيمة، فلذلك فيه الدية. الذكر أيضا معروف أن فيه فائدة الاستمتاع ونحوه، فهذه الثلاثة ليس في البدن منها إلا واحد من كل واحد، لكن قالوا إن الأنف يحتوي على هذه الثلاثة الأطراف، المنخران والحاجز بينهما، فلو أن إنسانا قطع أحد المنخرين وترك المنخر الآخر وترك الحاجز فعليه ثلث الدية، فإذا قطع المنخرين وترك الحاجز فعليه الثلثان، وإذا قطع الحاجز وترك المنخرين فعليه الثلث، يعني الأنف يحتمل على هذا الحاجز وعلى طرفي الأنف الذين هما طرف المنخرين، ففي كل واحد ثلث الدية. وفي الجميع إذا قطع الأنف جميعا بحاجزه ومنخريه الدية كاملة. وأما الذي في الإنسان منه اثنان فالعينان، إن جعلهما الله تعالى اثنتين لحكمة أن إحداهما قد تمرض أو قد تذهب فيبصر بالأخرى ويكون البصر كاملا، فإذا فقأ أحد عين إحدى عينيه ففيها نصف الدية، وإن فقأ العينين ففيهما الدية كاملة. كذلك الأذنان، الأذن قد تقول إنها ليست هي التي يسمع بها، ولكن الذي يسمع به هو الصماخ الداخل في الرأس، ولكن هذه الأذن الظاهرة تتلقى الصوت، ولذلك جعلها الله تعالى متوجهة نحو الصوت فيقرع الصوت فيها ويدخل في الصماخ فيحصل السماع، مع أنها لو قطعت قد يبقى السماع يدخل في الأصمخة، ولكن لها فائدة في زيادة السمع عندما يقل السمع. ومع ذلك أيضا هي زينة ظاهرة، ولهذا في النساء يعلق فيها شيء من الفلي وهو ما يسمى بالقرب. فإذا قطعت الأذنان ففيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية. ومما في الإنسان من اثنان الشفتان، في الواحدة نصف الدية وفي الثنتين كمال الدية. هكذا قول الجمهور. قال بعضهم إن الشفة السفلى أكثر فائدة، فجعل بعضهم فيها ثلثي الدية، وذلك لأنها تلقى في الطعام وتلقى في الشراب، ومع ذلك فمنفعتهما لا تتم إلا باجتماعهما. كذلك أيضا فيهما يخرج بعض الحروف، يعني بعض الحروف كالباء والباء والميم، وكذلك انضمامهما عند النفخ وعند النفخ بالواو، ففيهما إعانة على الكلام، ومصلحتهما ظاهرة، ففيهما أدية. وهكذا اليدان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، والرجلان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وفي المرأة الثديان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. مكانهما في الرجل الثندؤتان، في الرجل ثندؤتين مكان الثديين، إذا قطعتا ففيهما الدية. كذلك أيضا في الإنسان مثلا الأليتان منفعتهما ظاهرة، يجلس عليهما ويرتفق بهما ففيهما الدية. وكذلك في الرجل الأنثيان خصيتان فيهما أيضا الدية وفي إحداهما نصف الدية وأشباه ذلك. اختلف في الأعضاء الباطنة هل فيها أيضا دية؟ الأولون ما تصوروا ذلك، ولكن في هذه الأزمنة قد يتصور. ذكر لنا بعض الإخوان أن قوما خطفوا طفلة عمرها 7 سنين وذهبوا بها إلى أحد المستشفيات، فقالوا هذه ابنتنا، لنا مريض، حيث أن أحدهم قد مرضت كليتاه معه فشل كلوي، فشقوا بطن هذه الطفلة وأخرجوا منها كلية وجعلها في ذلك المريض، فقدها أهلها ولم يدروا أين هي. بعد 5 أيام 6 أيام جاء بها وألقيت عند باب أهلها، ولا تدري ما فعل بها. فذهبوا إلى أحد المستشفيات وكشفوا عليها وقالوا إنها قد أخذت منها كليتها. نقول إذن الكليتان فيهما الديان.